بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف المسألة الثامنة: إذا قال لفلان علي 1000 ثم دفع إليه وقال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه. بمعنى إذا قال المقر لفلان أي لزيد علي 1000 درهم مثلا، ثم دفع إليه 1000 درهم، وقال المقر أيضا إن هذه الأموال التي كنت أقررت بها لك يا زيد هي كانت عندي وديعة لك. الوديعة بمعنى الأمانة، يعني أموال احتفظت بها لك أمانة عندي. إذا صدقه المقر له لا بحث ولا كلام، ولكن لو لم يصدقه المقر له وأنكر ذلك وكذبه وقال المقر له بل إن هذه الأموال هي وديعة لي عندك ولي عليك 1000 درهم أخرى دين في ذمتك هي التي أقررت بها لي، يعني المقر له يطالب بماذا؟ ب2000، 1000 دينار، يقول هذه فعلا وديعة وأخذها منك، لكن إقرارك ليس لهذه الوديعة، إقرارك 1000 دينار أخرى في ذمتك، فيريد أن يأخذ منه 2000 درهم. نعم، هنا يأتي السؤال، نقدم قول منه؟ قول المقر أو المقر له؟ المقر قوله بأنه فقط 1000 دينار وهذه 1000 درهم، وهذه 1000 درهم هي مجرد وديعة، والمقر له يريد يأخذ 2000 درهم، 1000 درهم وديعة و1000 درهم أخرى دين قد أقر بها المقر. نقدم قول من؟ المصنف قال كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا نقدم قول المقر؟ لأن المقر هو أعلم بمراده، لأن إحنا قلنا الإقرار من الأمور الباطنية التي لا نعرف بها لقصد المقر إلا أنه هو يبين لنا ذلك، فإذا نقدم قول المقر لأن هو أعلم بمراده وهو أعرف بقصده. نعم، وهذا إضافة إلى أن قول المقر موافق لأصالة البراءة، لأن الأصل براءة ذمة المقر عن الاشتغال بالزائد اللي هي ماذا؟ 1000 درهم الأخرى. نعم، نطلب من المقر أن يؤدي اليمين بأنها وديعة حتى نفصل الخصومة والمنازعة مع منه؟ مع المقر له. لهذا قال المصنف كان القول قول المقر لكن مع يمينه يحلف بالله يقول والله إنها وديعة. نعم، هذه الصورة الأولى، والوجه فيها لأن لفظة علي من قوله لفلان علي 1000، لفظة علي غير منحصر مدلولها في الثبوت في الذمة، لأنه يحتمل أنه يريد منها صيرورتها مضمونة عليه بالتعدي، يعني لو تعديت عليها فهي مضمونة له علي وفي ذمتي، وإن كانت هي عينها ماذا باقية. من أحكام الوديعة أن الوديعة أمانة في يد الودعي، لا يضمنها ولا تشتغل ذمته بها إلا إذا تعدى عليها، فهذا قوله له علي نعم ليست دائما مدلولها أن ذمتي مشتغلة له بدين، يمكن أن يكون مراد المقر أن هذه الوديعة على تقدير أنها لو تلفت بالتعدي أو التفريط مني فإنها مضمونة علي، وإن كانت هي عينها بالخارج باقية الآن. نعم، فإذا هذه لفظة علي يحتمل أن المراد بها اشتغال ذمتي على تقدير ماذا؟ تلفها. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وكذا لو قال لك في ذمتي 1000 وجاء بها وقال هي وديعة وهذه بدلها. الصورة الثانية المصنف يقول وكذا، يعني وكذا الكلام والقول قول المقر مع يمينه، لو قال المقر لك يا زيد في ذمتي 1000 درهم مثلا وجاء بها وقال هي نعم 1000 درهم هي وديعة التي أقررت بها، ولكنها تلفت بيدي بسبب التعدي أو التفريط، وهذا بدلها، لأنه الوديعة كما قلنا على تقدير تلفها بالتعدي أو التفريط من الودع يتعلق بماذا؟ تتعلق بذمته. فهذا قوله لك في ذمة ألفون يصح الإخبار عن اشتغال ذمته بها، لأن الوديعة إذا تعدي عليها تشتغل بها ذمة الودع، فيصح الإخبار على أنها في ذمته، وإنما دفعه ماذا؟ بدل عنها. فيقدم قول المقر، لكن أيضا مع ماذا؟ مع يمينه بأنها وديعة قد تلفت وهذا بدلها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أما لو قال لك في ذمة ألف، وهذه التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة. الصورة الثالثة: لو قال المقر لك يا زيد في ذمة ألف درهم مثلا، وجاء بالألف درهم ودفعها إلي وقال له هذه الألف درهم التي أقررت لك بها كانت عندي وديعة. نعم، المصنف يقول لم يقبل إقراره بأنها ماذا؟ بأنها وديعة مشتغلة بها ذمته. لماذا؟ لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، لأن الوديعة هي أمانة ولا تشتغل بها ذمة الودع، أي الشخص الذي مستأمن على حفظها، إلا بتعدي وتفريط، ويجب حفظها ويجب التخلي بينها وبين المالك. نعم، فلهذا لا تقبل قول بأنها وديعة وقد اشتغلت بها ذمته، لأن الوديعة لا تشتغل بها الذمة مع عدم تقصير الودع في حفظها. نعم، إذا ادعت تلفها بعد الإقرار حينئذ يقبل قوله أن هذا بدلها وأنها وديعة، لكن قوله أنها وديعة ومشتغلة بها ذمتي هذا غير مقبول ولا يقبل منه كإقرار، لأن الذمة لا تشتغل بالوديعة لأنها مجرد أمانة. نعم نعم، أي إذا تلفت قبل الإقرار وقال هذا بدلها، القول قول المقر على يمينه، لكن يقول لك في ذمتي وديعة هذا لا يقبل، لأن الوديعة ما تشتغل بها الذمة. نعم، إلا بالتقصير والتعدي. أحسنتم. نعم، المصنف يقول وليست كالأولى ولا كالوسطى، يعني يقول هذه المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة هي ليست كالأولى. لماذا؟ لأن الأولى لم يصرح فيها بكونه له علي ألف درهمين مشتغلة بها ذمتي، فقط كان بالصورة الأولى يقول لفلان علي ألف، أما هاي الصورة الثالثة يقول فيها لك في ذمتي ألف. نعم، إذن هاي الصورة الثالثة مو مثل الصورة الأولى، ولا هي كالوسطى. الوسطى يقصد بها الثانية، يعني إحنا عندنا ثلاث مسائل: أولى ووسطى وأخرى، أو تعبر عنها الصورة الأولى والثانية والثالثة. وليست هي كالوسطى أي الثانية. لماذا؟ لأنه في الثالثة كان يقول لك في ذمة ألف، أما الثانية كان يقول لك في ذمة ألف وجاء بها وقال هي وديعة وهذا بدلها. نعم، إذن الثالثة ما يأتي بشيء ويقول إنه بدلها، إنما يقول لك في ذمة ألف هي وديعة، فهذا الفرق بين الثالثة والثانية. لهذا الشهيد الثاني صاحب كتاب المسالك يقول الفرق بين هذه المسألة الثالثة وبين المسألتين السابقتين واضح: الأولى لم يصرح فيها بكونه له علي ألف في ذمتي، في ذمة المقر به في الذمة، فما ينافي كونها وديعة ابتداء، يعني من أول الأمر هي كانت موجودة عنده وديعة. وفي المسألة الثانية هو صريح بكونها في الذمة وكونها وديعة وأن الذي جاء بها هو بدلها، فنقبل قوله، بخلاف الثالثة، لأن الثالثة يقول لك في ذمتي وديعة وهذا لا يقبل لأن ما في الذمة لا يكون وديعة. نعم. ولو قال له علي ألف ودفعها وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية، فبان التالفه لم يقبل لانه مكذب اقراره. عندنا الان الصوره الجديده، لو قال المقر له اي لزيد علي 1000 درهم مثلا ودفعها اليه، بعد ذلك قال بكلام منفصل عن الإقرار السابق، قال إن هذه 1000 التي أقررت بها له علي كانت وديعة عندي، وكنت أظن إن هذه الوديعة باقية، يعني ليست تالفة، باقية بعينها، ودفعت بدلها من مالي، فبانت إنها تالفة، يعني من غير تعمد مني ولا تفريط قبل الإقرار. نعم، طبعا المقر ليش يدعي هاي الدعوة؟ لأن يدعي هاي الدعوة ويريد بدعوة هذه إرجاعها، لأن هو يقول كنت أظنها باقية ودفعت بدلها من مالي فبانت تالفة، يعني تلفت من غير تعمد وتفريط. وإحنا نعرف من أحكام الوديعة إن الوديعة إذا تلفت من غير تعدي أو تفريط من الودعي لا يضمن، لأنه أمين، والأمين لا يضمن حسب قاعدة الائتمان. قاعدة الائتمان تقول إن الأمانات التي توضع في يد الأمين لا يكون ضمانها عليه لو تلفت من غير تعدي أو تفريط. التعدي يعني لم يعمل شيء فيها يسبب ضررها، والتفريط يعني لم يقصر في حفظها أو رعايتها أو التحفظ عليها. نعم، فهو يدعي هذه الدعوة لأن يريد إرجاعها. هل يقبل هذا قوله أو لا يقبل؟ المصنف قال لم يقبل قوله. لماذا؟ لأنه مكذب إقراره السابق، لأن إقرار السابق مقتضاه وجودها وإنها له عليه، والآن يقول بانت تالفة وكنت أظنها باقية ودفعت بدلها من مالي. إذن هاي دعواه الأخيرة مكذبة لإقرار السابق. وإحنا عندنا قاعدة في باب الإقرار إنه الإقرار، إنه الكلام المتأخر اللي يكذب الإقرار السابق لا يسمع. نعم، لأنه هذا يخالف الإقرار السابق، فيعبرون عن الإنكار لا يسمع بعد الإقرار. هاي قاعدة تستفاد في باب الإقرار من الروايات. الشخص اللي ينكر إقراره بأي دعوة يدعيها لا يسمع منهم، يعني غير مقبول منهم. فإذا هو سابقا كان يقول له علي 1000، يعني جاي قرب اشتغال ذمته للمقر له. وإحنا كما قلنا نعرف أن الوديعة لا تشتغل الذمة بها مع عدم التقصير في حفظها. نعم، والآن يقول كنت أظنها باقية فبانت تالفة ودفعت بدلها من مالي. لا نقبل إقرار، لا نقبل قول هذا، لأنه يريد بدعوى إرجاعها. نعم، المصنف يقول أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل، يعني لو ادعى إنها تلفت بعد أن أقر بها، لأنه كان يظن إنها باقية والآن تلفت بعد الإقرار وادعى إنها وديعة كانت عنده، يقبل قوله. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين يسمع إخباره عما في تحت يده من الأمانة اللي هي الوديعة. وهذا قوله إنها تلفت بعد الإقرار وبعد أن كانت وديعة لا يتنافى مع إقراره الأول، لأن يحتمل إنه فعلا هو أقر بها لأنه كان يظن إنها إن عينها باقية، لكن بعد ما أقر بها ورجع إلى الدار وجدها تالفة، فيقبل قوله لعدم التنافي بين إقرار الأول والتلف بعده. نعم، ولا يكون هذه الدعوة المتأخرة ماذا؟ إنكار أو تكذيب لإقراره السابق. نعم، 9 إذا قال له في هذه الدار 100 قبيلة، ورجع في تفسير الكيفية إليه، بمعنى إنه إذا قال المقر لفلان أي لزيد في هذه الدار مثلا 100، هذا قوله 100 طبعا مبهم، يقبل قوله أو لا يقبل؟ نعم، يقبل قوله، لأن إحنا مر علينا سابقا إن الإقرار بالمبهم مقبول. غاية الأمر نرجع في تفسير المبهم اللي هو 100 إلى المقر، ونرجع في تفسير كيفية المجملة المبهمة الغير واضحة علما إليه، يعني إلى المقر، لأنه إقرار بالمبهم وهو أعلم بمراده. فنقول له فسر لنا المئة، ما هو مقصودك من المئة؟ مثلا يصح منه أن يفسره بجزء من قيمتها، يعني من قيمة الدار، فيصير المقر له شريكا له بها. يصح له أن يفسر المئة بجزء اشتراه بمئة من الدار، وإن قصرت قيمة الدار عن المئة عند الإقرار. ثالثا مثلا يصح أن يفسر المئة بأنها مئة ذراع مشاعة في هذه الدار، مشاعة يعني غير مفروزة ومفصولة، نعم، ومساحة الدار مثلا هي 1000 ذراع وله فيها 100 ذراع، كل ذلك محتمل. أي كيفية يفسرها المقر مقبولة، لأن هو أعلم بمراده وهو أعلم بمن بقصده، نعم. فلهذا قال المصنف قبل قوله ورجع في تفسير الكيفية اللي هي المئة المجملة المبهمة إليه، يعني إلى المقر، لأن هو أعلم بمراده. فإن صدقه المقر له فبها فلا بحث، ولكن إذا أنكر ذلك فما هو الحكم؟ لهذا المصنف قال فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه. يعني مثلا إذا المقر فسر المئة بأنها 100 ذراع مشاعة من مساحة الدار اللي هي 1000 ذراع، المقر له أنكر هذا الشيء وكذب تفسيره لهذه الكيفية المئة، فهنا السؤال نقدم قول المقر أو نقدم قول المقر له؟ المصنف قال كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ لأن قلنا المقر هو المتلفظ بلفظة الإقرار وهو الأعلم بقصده ومراده، ونحن لا نطلع على هذه الأمور الباطنية إلا من قبله فيقبل قوله. هذا إضافة إلى أنه قول المقر دائما يوافق أصالة البراءة فيقبل قوله، ولا نكلفه بأزيد مما فسر به. فكان القول قول المقر مع ماذا؟ مع يمينه، لأن هو أعرف بقصده، ولأن ما عندنا يقين وعلم بتفسير آخر للمئة بكيفيتها كمبهمة مجملة غير ما فسر به المقر، لأن هو أعلم بما يريد وهو أعلم بمقصوده. يعني المسألة العاشرة، إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي 100 كان إقرارا، يعني لو قال المقر له أي لزيد في ميراث أبي 100 دينار، أو قال له من ميراث أبي 100 دينار مثلا، كان ذلك إقرارا وقبل منه. لماذا؟ على رأي مشهور الفقهاء هذا كلامه ظاهره إن للمقر له أموال في تركة وميراث أبيه، يمكن أن تكون دينا أو شركة أو مال شركة معه أو أمانة أو وديعة ونحو ذلك من التعلقات التي يمكن أن تكون متعلقة في تركة أبيه، وهذا مقبول ويقبل قوله، ويصبح إقرار للمقر له 100 دينار موجودة في ضمن ميراث أبيه، يعني في ضمن التركة التي أورثها وتركها أبيه. ولو قال في ميراث من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا وكان كالوعد بالهبة. أما إذا تغيرت صيغة المقر وقال له أي لزيد في ميراثي من أبي، لاحظ الاختلاف بين هذه الصورة الثانية والأولى، إن الصورة الثانية فيها ميراثي، يعني بها النسبة للمقر، ميراثي هاي الياء يسموها ياء النسب، ميراثي يعني جاي ينسب 100 في ميراثي من أبي، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى كان يقول له في ميراث أبي، نعم، أو يقول له من ميراثي من أبي. المصنف يقول هذا لم يكن إقرارا وإنما هو شبيه بالوعد بالهبة، يعني كأنه هذا القائل يريد يعطي وعد لزيد بأنه سوف يهبه 100 دينار من الميراث الذي حصل عليه من أبيه، فهو كالوعد بالهبة وليس إقرار. الصورة الأولى ظاهرها أنه المقر له له مال في تركة أبيه، يعني في مال الميراث. أما في هذه الصورة الثانية يقول له 100 دينار في ميراث من أبي، يعني كأنه يوعده بأنه سوف يهبه 100 دينار ماذا؟ من الميراث الذي حصله من أبيه، وهذا لا يكون إقرارا. طبعا لعل سائل يسأل يقول أنتم لماذا بالصورة الأولى اعتبرتوه إقرار وفي الصورة الثانية لم تعتبروه إقرار؟ نقول له هذا تابع للظهورات العرفية، لأن الإقرار بصيغ الإقرار تابع للظهور العرفي، ما يفهمه عرف الناس ظاهرا هو المأخوذ به، نعم، فهذا يتبع الظهور العرفي، نعم. وكذا لو قال له من هذه الدار صحة، يعني وكذا لو قال المقر له أي لزيد 1000 دينار مثلا أو 1000 درهم من هذه الدار التي هي ميراث أبي، يصح ذلك ويكون إقرارا، فيكون له قيمة 1000 دينار أو 1000 درهم من ماذا؟ من قيمة الدار، ويصح ذلك إقرارا. يمكن أن يكون المقر له شريك في هذه الدار وفعلا له قيمة 1000 دينار في شرائها من باب الشركة، فلهذا يصح إقرارا. ولو قال من داري لم يقبل، يعني هاي صورة أخرى، لو قال له 1000 درهم من داري التي ورثتها من أبي لم يقبل إقرارا. لماذا؟ لأن هذه الصورة أيضا بها صورة نسبة الدار، من داري يعني التي ورثتها من أبي، فهذا لا يقبل إقرارا، إنما هو شبيه بالوعد بالهبة، كأنه يريد أن يعده بأنه سوف يهبه 1000 درهم من قيمة الدار، فلهذا لم يقبل إقرارا لأنه شبيها بالوعد بالهبة. ولو قال له في مالي 1000 لم يقبل، يعني لو قال المقر له أي لزيد في مالي 1000 دينار لم يقبل إقرار. لماذا؟ لأن هاي الصيغة فيها تناقض. أين يحصل التناقض؟ هو من قال له في مالي، الآن هو نسب المال كله المن إلى نفسه، نسبه إلى نفسه اللي يدل على أن المال كله له، لأنه أضافه بمن؟ بياء الإضافة، ياء النسب، مالي، والإضافة إليه تقتضي أن المال كله ملكا له حال الإقرار. ثم يرجع بعدين يقول ماذا؟ له 1000 درهم أو 1000 دينار. نقول هذا يلزم التناقض، فلهذا لا يقبل، لا يقبل منه لوجود التناقض. لما يرجع يستثني 1000 دينار أو 1000 درهم بعض من هذه المال، هذا يصبح تناقض، لأن هو بالبداية قال نعم، قال له في مالي، في مالي هاي نسبة المال إليه، يعني تدل على أن المال كله له. من يرجع ويستثني 1000 درهم لزيد، هذا استثناء البعض يدل على أن الكل ليس له، فيصبح المعنى إن المال كله له وإن بعض المال ليس له، وهذا تناقض. مرة يضيف إليه ويقتضي أنه المال ملك له حال الإقرار، ومرة يستثني البعض يدل على أن بعضه ليس ملكا له، إنما هو ملكا سابقا لغيره متصلا إلى حين الإقرار، هذا غير مقبول، يعني يلزم التناقض. ومعروف عندنا من المعلوم عدم كون الشيء الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد، يعني لا كله مملوك له وبعضه ليس مملوكا له في زمان واحد، هذا ما يصح، لأن يلزم التناقض. نعم نعم. هو ماذا قال؟ له في مالي 1000، هذا لا يقبل إقرار لأن يلزم التناقض، لأن هو من قال مالي نسب المال كل إليه والغير ليس له فيه شيء، ثم له 1000 دينار، يعني بعض هذا المال ليس لي إنما لغيري، هذا يلزم التناقض. مثل الشخص اللي يقول هذا المال كل لي، قوله هذا المال كل لي يعني الآخرين ليس لهم شيء فيه، ويرجع يقول بعضه لزيد، نقول هذا تناقض. أما يكون المال كله إليك وليس للآخرين فيه شيء، أو إن بعضه لك وبعضه لغيرك، أما تقول كله لي وبعض منه لغيري، هذا تناقض. شنو يعني التناقض؟ يعني أحدهم يكذب الآخر، يعني فلهذا لا نقبله إقرارا، لا نقبله إقرارا. المصنف يقول: ومن الناس من فرق بين له في مالي وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دار وبعض المال يسمى مال. من الناس يقصد من، يعني يقصد بعض الفقهاء، نعم يعني يقصد بعض الفقهاء من فرق بين له في قوله له في مالي وبين قوله له في داري. نعم هذا تعبير المصنف من الناس ما يريد يشير إلى اسم الفقيه، لأنه كما قلنا سابقا أحيانا بالآراء الفقهية الضعيفة من أدب الكاتب إنه ما يصرح باسم الفقيه اللي يقول بالقول الضعيف، فلهذا المصنف قال من الناس، يعني بعض الفقهاء يقولون بعدم صحة الإقرار في الإضافة. نعم هذا طبعا من الناس لعله يريد يشير علما للشهيد الأول في كتابة الدروس الشرعية، لأن احتمل هذا القول، قال يحتمل أن يقال إنه يوجد فرق بين قوله له في مالي وبين قوله له في داري، لو قال له في مالي نقبله إقرارا، أما لو قال له في داري لا نقبله إقرارا، فرق بينهما مع أن كلاهما فيها ياء الإضافة مالي داري. نعم وما هو حجته في ذلك؟ اتمسك بأنه بعض الدار لا يسمى دارا، يعني الدار هي اسم لمجموع ما دارت عليه حيطانها، فإذا قال بعض داري لم يقبل، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا، الدار كلها له ولا نقبل أن يستثني بعضها لغيره. أما بعض المال يسمى مالا، لهذا هو لو قال له في مالي 100 دينار مثلا صح إقراره، لأن الفاضل الزائد بعد إخراج 100 من ماله يسمى مالا، فيصح أن يقول مالي، بخلاف داري، داري البعض المتبقي الفاضل الزائد بعد إخراج 100 لا يسمى دارا له، لأن الدار اسم لمجموع ما دارت عليه حيطانها، فإذا قال بعض داري لم يقبل به، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا له. ففرق بين له في مالي وله في داري، لأنه إذا استثنينا الألف من المال المتبقي يصدق عليه اسم مال ويسمى مالي، فيصح الإقرار به. أما في داري لا يصح الإقرار، لأن المتبقي من الدار بعد استثناء 1000 دينار مثلا من قيمتها لا يسمى دارا له، لا بكامله. يعني يريد يقول صاحب هذا القول إن التناقض يحصل في قوله له في داري، أما التناقض ما يحصل في قوله له في مالي. نعم نعم، لكن قد يقال إن هذا الفرق ليس بشيء، لأن هذه مجرد دعوة بلا شاهد عليها ولا دليل يدل عليها، لأنه لا يوجد فرق بين قوله مالي وداري، هو كلاهما يلزم التناقض، لأن إذا قال له في مالي يعني نسب المال كله إليه، من يرجع يستثني بعضه يلزم التناقض، وكذلك لو قال له في داري هو نسب الدار كلها له، من يرجع يستثني 100 دينار من قيمة الدار هذا إذن يلزم التناقض. فإذا قد يقال إنه هذا الفرق ليس بشيء، وهذه الدعوة دعوة ضعيفة. نعم لهذا المصنف ما قال من صرح بهذا القول، قال من الناس من يقول بذلك، لكن قال إنه في المال يصح إقرارا وفي الدار لا يصح، فلهذا هذا قول ضعيف غير مقبول. نعم لهذا قال ومن الناس، يعني من القائلين بعدم صحة الإقرار بالإضافة، من فرق بينه له في مالي، يعني بين قول المقر لو قال له في مالي، لو قال له في مالي نقبله إقرارا لأن ما يلزم التناقض، لأن المتبقي بعد استثناء البعض يسمى مالا، وبين قوله له في داري، يعني هذا لا نقبله إقرارا. إذن جعل الإقرار في الأول دون الثاني، لماذا؟ ما هو حجته في ذلك؟ يعني استند إلى أي دليل؟ بأن يعني الآن يرد بين الدليل والحجة، بأن بعض الدار لا يسمى دار، لأن قلنا الدار اسم لمجموع ما دارت عليه حيطانه. إذا قال له بعض داري لم يقبل، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا. أما لو قال له في مال 100 دينار مثلا يصح أقرار، لماذا؟ لأن الفاضل الزائد بعد إخراج 100 يسمى مالا فنقبله إقرارا، لكن قلنا هذا الفرق ليس بشيء. نعم. ولو قال في هذه المسائل بعض بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع، يعني لو قال المقر في هذه المسائل، يا مسائل يقصد بها المصنف، يقصد بها مسألة له في مالي ومسألة له في داري، لو قال المقر له في مالي بحق واجب 100 دينار، ايش نقصد بالحق الواجب؟ مثل الدين، القرض، لأنها من الحقوق الواجب أداؤها. فيقول المقر هكذا، له في مالي 100 دينار بحق واجب كالدين أو القرض، نقبل قوله. ويصح ماذا؟ يصح أن يكون ماذا؟ مثلا له في داري 100 دينار أو 1000 دينار بحق واجب، نصح كالدين والقرض. أو يقول له في مالي 100 دينار بسبب صحيح، السبب الصحيح مثل منه؟ مثل البيع، الشراء، الصلح، هاي يسموها أسباب صحيحة. لماذا المصنف قيد بالسبب الصحيح؟ يريد يخرج السبب الباطل، يعني أي يعني شنو بسبب صحيح؟ يعني ليس باطل، يعني مو من شراء خمر أو ثمن خنزير وهكذا، هذا يصح لا مانع من ذلك. وما جرى مجراه من الحقوق الواجبة أو الأسباب الصحيحة التي يجب دفعها وتشتغل الذمة بها، هذا نقبله ويصح في الجميع إقرارا، يعني يصح في الجميع. يعني شو يقصد الجميع؟ في مسألة له في مالي وفي مسألة له في داري، صح في الجميع الدار والمال هذا الإقرار، لأن إضافة هذه الكلمة يا كلمة بحق واجب بسبب صحيح الدل على وجود على إرادة الإضافة، والدل على أن النسبة لأدنى ملابسة تحصل فلا يشمل الكل، هذا قوله بحق واجب أو بسبب صحيح، هاي إضافة هاي الكلمة قرينة على وجود النسبة، يعني له نسبة في مالي، له نسبة في داري، والنسبة تحصل لأدنى وجود ملابسة أو علاقة، فلهذا ما يشمل الكل إنما يشمل البعض وما يلزم التناقض، وهذا مقبول إقرارا. ليش نقبله مقبول إقرار ويصح في الجميع سواء كان في مسألة له في داري أو له في مالي؟ لأن ما يلزم من عند التناقض. نعم. أما المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.